الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله باب اللقطة واللقيط. اللقطة مأخوذة من اللقط وهو الأخذ، وتناول الإنسان الشيء من الأرض. واللقطة بفتح القاف على الأشهر وهو الصحيح كما قال ذلك الأصمعي وغيره، وأما اللقطة بإسكان القاف فهي غير مشهورة، بل قيل أن ذلك خطأ، بل قال الأصمعي أنها لا توجد عند غير الليث، وقال القاضي عياض أن ذلك غير جائز. وأما اللقيط فهو ما يوجد من بني آدم سواء كان ذكرا أو أنثى مفقودا وهو صغير، ويلحق في هذا الحكم الكبير إذا كان فاقدا للعقل في موضع فيه هلكة، فهذا هو اللقيط، ويأتي الكلام على تفصيل هذه المسائل. والأصل في اللقطة أنها تطلق على ما يفقد من مال ومتاع، ولا تطلق على بهيمة الأنعام إذا فقدت، فبهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم لا تسمى لقطة وإنما تسمى ضالة، فيختلف حكمها عن حكم اللقطة، لكنها تدخل تبعا في هذا الباب من باب أنه يسوغ ويجوز الدخول تبعا، وهذا معروف في إدراج كثير من الفقهاء بعض مسائل الأحكام فيما هي ليست من اختصاصها. نعم. الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الخبر بيان لأحكام اللقطة وأحوالها، وبيان كذلك على حكم الالتقاط. والتقاط اللقطة عند العلماء محل خلاف، وذلك لتباين النصوص الواردة في ذلك بين محذرة من التقاط اللقطة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يؤوي الضال إلا ضال، وكذلك ما جاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يلتقطون، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم، وجاء ذلك عن غير واحد من السلف كمجاهد بن جبر، فإنهم كانوا يرون اللقطة ولا يأخذونها سواء كانت في حرم الله عز وجل أو لم تكن في حرم الله. ولهذا تباين كلام الفقهاء في مسألة الالتقاط على جوازها، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن أصل الالتقاط مستحب، وذلك لما فيه من حفظ للمال وصون الله من الضياع والهدر، وإلى هذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنه ترغيب بأخذها وإعادتها لصاحبها أو الانتفاع بها، ولا تترك هدرا فتذهب. وهذا قول جماعة من الفقهاء من الحنفية والمالكية، وذهب جماعة من الفقهاء وهو مذهب الحنابلة إلى أن اللقطة يكره التقاطها. وهناك من الفقهاء من المالكية من قسم هذا على 5 أقسام، على أقسام التكليف، قال يجب ويحرم ويجوز ويكره ويستحب. وأول من فصل هذا التقسيم في أبواب اللقطة هم المالكية. ولهذا يقول الإمام القرافي عليه رحمة الله في كتابه الذخيرة، قال لا أعلم أحدا قسم وفصل أحكام اللقطة على هذا التفصيل غير أصحابنا، يعني أن من فصل هذا التفصيل من العلماء فهم له تبع. ولهذا يوجد التفصيل عند جماعة من الفقهاء المتأخرين من الشافعية وغيرهم، وإنما هم تبع لجماعة من الفقهاء من المالكية. وهذا التفصيل الذي فصله غير واحد من العلماء من المالكية أنها على أحوال 5 قالوا تجب إذا كان في تركها ضرر وهدر وضياع متيقن، قال لأن في تركها إتلاف للمال متيقن وهذا ممنوع منه، وأما المحرم أخذها بنية عدم إعادتها أو تعريفها، قال ويحرم هذا. قالوا ويكره إذا أخذ الإنسان وهو راغب بها فيقصر في تعريفها مع أخذه بأصل التعريف. قالوا أو يأخذها فاسق ليس بمؤتمن فيمكن من أخذها، قالوا يكره له ذلك وإن كان يقوم بظاهر أحكام التشريع في اللقطة من التعريف. قالوا ويستحب على خلاف عند الفقهاء في درجات هذه المرتبة، منهم من قال أن هذا على أصلها إذا كانت اللقطة يستوي فيها الخطر وغيره حينئذ قالوا يستحب، ومنهم من قال أن هذا مبني على الأصل من حكم اللقطة أنها تستحب وتباين الفقهاء في ذلك. وأما المباح قالوا إذا تساوى الأخذ والترك فلا فرق حينئذ فيقال بالإباحة، وهذا يتبين أو يتباين في اصطلاح العلماء عليهم رحمة الله تعالى بحسب النظر إلى المآلات والمقاصد. واللقطة من جهة الأصل هي مال معصوم، ولهذا يعرفها الفقهاء أنها مال محترم معصوم في غير حرز لا يعرف صاحبه، ويخرج من المال المحترم ما كان محرما من الأموال المحرمة التي توجد فإنها ليست لقطة، فلا يجوز تناولها للانتفاع بها أو للتعريف بها حتى يصل الإنسان إلى صاحبها، فإنها لا يجوز، فإن فيه إعانة على الفساد. وكذلك يدخل في أنها ليست في حرز ما يجده الإنسان من أمانات ودائع عند مورثه لا يعلم صاحبها، فإن هذه ليست بلقطة، يجب على الإنسان أن يعيدها إلى بيت مال المسلمين، وهذا معلوم. ومما هو مسلم في باب اللقطة ما يميز به الفقهاء عما كان من أمور الجاهلية من أثمان أو أعراض وغيرها ما يجده الإنسان أن ذلك من أمور الجاهلية وليس له أحكام اللقطة فلا يعرف، إذا وجد من كنوز الجاهلية ففيه الخمس ولا وهو الإنسان يتملكه، وأما ما كان بعد ذلك مما يصعب الوصول إلى صاحبه وهو في حال الإسلام لكنه وجد مدفونا من الأمم السابقة فكحال الكنوز التي يجدها الإنسان إن طمع بأن يجد صاحبها فيعرفها، وإن غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يجد الصاحب فهي له، وهل يخرج منها كإخراجه الخمس أم لا، على خلاف عند العلماء، والأصل أنه لا يخرج من ذلك شيئا. ومن قاسها على الركاز فقد يكون له وجه، وجه محتمل، إلا أنه مرجوح. واللقطة من جهة الأصل لمما أمر الله عز وجل بحفظه لأنها من جنس المال، والشريعة قد جاءت بحفظ خمسة أشياء: النفس والعقل والأعراض والأنساب والأموال، كلها رسولة، واتفقت الشرائع كلها على صيانتها. ويدخل في الأموال اللقطة، فيجب صيانتها وحفظها. وعليه قال أن الأظهر من كلام الفقهاء أن من وجد لقطة وغلب على ظنه أنها تهلك إن لم يأخذها وكان مالا ذا قيمة وجب عليه الأخذ. والمراد بالتلف والذهاب أنها لا تكون من مال مسلم ينتفع بها، كان يغلب على الظن أن يتناولها كافر حربي أو تهلك من غير انتفاع على الإطلاق، قالوا يظهر حينئذ الوجوب وهو ظاهر، وذلك أن فيه إتلافا للمال، والشرع قد أمر بحفظ الأموال على وجه العموم، ومنها اللقطة. وفي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام هنا عن اللقطة قال: اعرف عفاصها وركاءها. العفاص هو الإناء الذي تحويه، سواء كان من جلد أو من غيره، والركاء هو ما تربط به الأوعية. والمراد بذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف أوصافها وأحوالها ثم يعرف بها. والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى قد تكلموا بأمثال معرفة الوصف ودرجات ذلك، أنه ينبغي الإنسان أن يكون حاذقا في معرفة أوصاف اللقطة، وأن لا يفسح عن جميع أوصافها لكي لا يأتي من في قلبه ورم فيدعي أنها له، أو يظن أنها له وقد فقد مالا فيشتبه عليه بماله فيأخذها بشطر الوصف، ولو تبين له الشطر الآخر لظهر له أنها ليست من حقه. لهذا لا ينبغي له أن يستوفي معرفة الوصف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها وركاءها ثم عرفها سنة. والتعريف إنما جاء بعد معرفة العفاص والوكاء، وهي أوصافها. كذلك يعرف العدد إذا كانت مما يعد من الدنانير والدراهم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من وجه آخر جاء في الصحيح وغيره من حديث أبي بن كعب ومن حديث سلمة بن كهيل وغيرهم عليهم رضوان الله تعالى، جاء في السنن وفي المسند وغير. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعرفة العدد، ومعرفة العدد هذا يتحقق في الدنانير والدراهم، كذلك يتحقق في الماشية من البقر والإبل والغنم، على خلاف في بعض فرع هذه المسألة يأتي الكلام عليه بإذن الله. فيعرف أوصافها ثم يعرفها. والتعريف سلفا كاملة اتفق العلماء على ذلك، حتى عدم معرفة الخلاف في ذلك والاتفاق غير واحد من العلماء كابن عبد البر وابن المنذر وكذلك القرطبي وغيرهم. وقال ابن قدامة عليه رحمة الله: لا أعلم في ذلك خلافا، أي في مسألة التعريف بسنة، وهذا في مسألة الأموال. وأما مسألة البهائم وهي الضالة فهذا محل خلاف يأتي الكلام عليه بإذن الله. يقال أنه يجب تعريفها سنة كاملة، أي حولا كاملا، ولا ينتفع بها قبل ذلك إلا إذا أراد من الانتفاع هو أن يستخرج مؤونتها، مؤونة النفقة على حمايتها وحرزها كأن تكون مثلا دابة سيارة ونحو ذلك، فإنه لا حاجة عليه من الانتفاع بها بقدر التعريف. وقد اختلف العلماء في التعريف وأحواله، وذكر جماعة من الفقهاء ضوابط في هذا الباب، منهم من قال أنها تعرف نهارا، ومنهم من قال أنها تعرف عند أبواب المساجد. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما في موطن إمام مالك أنه أمر بتعريف الضالة عند باب المسجد، وإسناده عنه صحيح. وينبغي أن تكون في مكان بارز، كما جاء عندنا بشأن من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عليه رضي الله تعالى أنه أخذ لقطة وجعلها عند موضع الإمام، أي حتى يرى الناس. إذا تخرج الضالة في مسألة النشر في المسجد، ومعلوم أن إشاد الضالة في المسجد وطلبها بالنسبة لصاحبها لا يجوز، ولكن بالنسبة للمعرف يجوز عرضها من غير رفع صوت، كان يطلب الإنسان وصاحب هذه ونحو ذلك. وذكرنا فيما سبق حين الكلام على هذه المسألة أنه يجوز التعريف بالضالة إذا كانت الضالة قد فقدت في المسجد، كما فعل أبو هريرة عليه رضي الله تعالى بإسناد صحيح كما حدث أبو شيبة أنه وضع ما وجده من ضالة عند الإمام لكي يراه الناس، وهذا باب من أبواب التعريف، وهذا لا حد له ويرجع فيه الناس إلى العرف، فتختلف أحوال الناس والبلدان وكذلك معرفة ما يعرف به، فقد يحدث في بلد ما لا يحدث في آخر من معرفة الوسائل، وقد يوجد في عصر ما لا يوجد في آخر، فاستعمال وسائل الإعلام من الصحف ونحو ذلك هذا من وسائل التعريف الحادثة التي ينبغي الإنسان أن يعرف بها. والتعريف كما تقدم هو واجب، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك بقوله عرفها سنة، وهذا التعريف فيما له قيمة. ولهذا العلماء يقولون أن اللقطة على قسمين، كما أن الضالة على قسمين، ذكرنا أن الضالة هي دائمة الأنعام، هذا من جهة التفصيل، وتلحق من جهة اللواء باللقطة، وكذلك اللقطة بالنسبة للضالة على تجوز في هذا اللفظ، فإن إدخال اللقطة في باب الضالة من جهة اللواء أظهر، بخلاف اللقطة بالنسبة لبهيمة الأنعام فإن لا يتحقق فيها الوصف الكامل من الالتقاط. عليه يقال أن اللقطة من جهة قيمتها على نوعين، النوع الأول ما كانت أو ما كان قيمتها معتبرة، فهذه يجب فيها التعريف سنة، والاعتبار لا يرجع إلى عرف الناس، فقد يكون من بعض البلدان من الغنى والمال الوفير والسعة في الرزق ما لا يلتفتون إلى البسيط من المال واليسير، يلتفت إليه بذاته بلد آخر في ذات الوقت، لهذا يرجع فيه إلى العرف. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ابن أبي محمد في حديث جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وما شابه أن ننتفع به، أي من غير تعريف. وهذا النوع أين كان لو قيمة معتبرة فإنه يجب تعريفه، ويلحق فيه ما أمر بالنبي عليه الصلاة والسلام من معرفة العفاص والوكاء ثم التعريف. النوع الثاني ما كان ممتالا وليس بذي قيمة معتبرة، فإنه قد اختلف العلماء في قدر تعريفه، منهم من قال انه يعرف بما يغلب على الظن انه عرف به، منهم من قال 3 أيام، منهم من قال 6 أيام، ومنهم من قال عاما كاملا، والذي يظهر له اعلم انه لا يعرف، ما كان له قيمة يسيرة كما في عصر هذا الريال والعشرة والعشرين والخمسين ونحو ذلك فإنها لا تعرف. فإن وجدها صاحبها أو وجد صاحبها وجب علي أن يعيدها له. أما التعريف لم يثبت في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا بل ثابت عنه خلافه. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف الدينار 3 أيام قال وإن كان أكثر من ذلك فستة. ولا يصح لسان عمر ابن عبد الله بن يعلى ولا يحتج به. قد روى هذا الخبر أيضا أحمد بن مسدي وغيره من حديث يعلى ولا يصح. قد احتج به من قال بتعريف المال الوضيع وهذا الخبر لا يصح. وعليه من جهة الإجمال أنه لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أو على أحد من الصحابة الأمر بتعريف المبتعد من المال اليسير، وإنما التعريف يكون للمال المعتبر. وعدم التعريف لوضعه لمدى من الإمام أحمد وقال لجماعة من الفقهاء من المالكية والشافعية ومنهم من اضطرد في كل ضالة أنه يجب التعريف بها. وأما معرفة الوصف وحالها فإنها تكون على حالين، وذلك لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الحالة الأولى قبل التعريف ينبغي الإنسان أن يعرف وصفها عفاصها وإكاءها وعددها. الثانية بعد انتهاء التعريف وقبل الانتفاع، وذلك عظمت لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عوس بن كعب النبي عليه الصلاة والسلام لما عرفها حولا قد وجد لغة دينار فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرف عددها وعفاصها وإكاءها، فعرفها حولا ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف عددها وعفاصها وإكاءها ثم انتفع بها. فالتعريف يكون على حالين، وذلك لأنه أضبط وأبرأ لذمة الإنسان. وهذا هو الظاهر أيضا لما جاء أيضا في ظاهر حديث أبي بن كعب وسلمة بن كعيل وكذلك في حديث أبي هريرة وغيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حال وجود الإنسان الضالة ومعرفة الوصف فإنه ينبغي للإنسان أن يشهد على ذلك، حمك الله، أن يشهد على ذلك. وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد في المسند من حديث عياض ابن حمار النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد ضالة فليشهد ذا عدل، وفي رواية ذا عدل. والإشادة هنا يقيل أن العلة فيه لكي يخرج الإنسان من التبع والشبه، فإذا وجد المال عنده قد يدعي المدعي ويظن أنه قد سرق هذا المال، وفي هذا دفع للتهمة، وهذا من مقاصد التشريع. النبي عليه الصلاة والسلام قد حث وأمر باجتناب الشبهات وأمر بالاستغراء للنفس والعرض، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث نعمان بن بشير فلا يتقى الشبهات قد استغرى لدينه وعرضه. يتقى الشبهات أن يشهد الإنسان على ما وجد من ضاله. وإذا عرف الإنسان باللقظة وامتثل قول النبي عليه الصلاة والسلام عرف سنة، وكان للتعريف هذا مؤونة من ذهابه ومجيئه أو إعلانه في الصحف ونحو ذلك، فإن النفقة هنا في ظاهر الأمر منه وليست من بيت مال المسلمين. فهل يضمنها صاحبها أي صاحب اللقطة إن وصل إليه أم لا؟ على خلاف عند العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. ذهب الحنابلة والحنفية إلى أنها من مال الملتقط وأنه متبرع في ذلك ومحتسب وأنه ليس له أن يطالب صاحب المال لإعادة ماله. كذلك قال ابن جوزي التعليل أيضا أن هذا المال فيه مظنة انتفاع له وفيه حظ للنفس، فحينما قصده فقد قصد حظه وقصد حظ غيره، فحينما أعلن هذا ضريبة أخذه للأخذه للنقطة بعد عدم معرفة صاحبه فيتملكها بعد ذلك. وإذا كان قد وجد صاحبها وجب عليه أن يعيدها له. القول الثاني قالوا أنه يجب على صاحب المال أن يعيد المال، أن يعيد المال للمعرف. وذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية وظاهر كلام الشافعي عليه رحمة الله قالوا أن هذا لا يخلو من حالين. إذا أخذ الإنسان وأراد بها حفظها لصاحبها وصونها فإن هذا من ماله، وإذا لم يريدها كذلك فإنها من مال صاحب المال. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان حينما يلتقط لقطة أن أخذه لهذه اللقطة لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أنه يستطيع أن ينتفع من هذه اللقطة بركوب كالدواب أو بطعام من حلب ونحو ذلك، فإن انتفع منها فإن خراجها برمانها. ومن ذلك التعريف، فإن واجب عليه شرعا لحوازته لها. وأما إذا كان لا ينتفع منها بشيء كالدنانير التي تحفظ وتصان، لا يستطيع الإنسان أن ينتفع منها إلا بإتلاف، وإتلافها أن ينتفع الإنسان منها ببيع وشراء أو إهداء أو نفقة ونحو ذلك. فإن هذا فإن كانت الحالة هذه فإنها في مال صاحب المال إن وجد ماله، وإلا فهي له. وأما اللقطة من جهة الأصل كما ذكرنا في تعريفها أن العلماء يقولون أن إذا غلب على ظن الإنسان أنه ليس لها صاحب، وهذه يذكرها العلماء ويذكرون لها قرائن ويذكرون ما تشتبه بين ما لها صاحب وبين ما لا صاحب له، أي تشترك بين هذا بين هذا وهذا، كوجود الإنسان لصدفة مفتوحة عند البحر أو على شاطئ بحر. قالوا في ظاهر الأمر أن الصدفة لا تفتح وفيها جوارة إلا ولا صاحب، فتبقى في جوارتها أو تبقى في صدفتها، فإن فتحت فإن قد عاينها شخص وفقدها، وإذا وجدت في صدفتها فإنه ليس لها صاحب. وينفقون أيضا في هذا الباب إذا فقد الإنسان أو أراد الإنسان متاعه فوجده قد أخذ ووجد عند مكان متاعه متاعا شبيها له، وهذا كحال المساجد حينما يفقد الإنسان أحذيته عند باب المسجد ويجد بدلا له حذاء. فإن العلماء يقولون أن في مثل هذه الحال هل يلحق هذا أن حذاءه مسروق، أم يكون ما وجده بدلا لحذائه قد أخذه أو أخذ الإنسان حذاءه وهما وغلطا وأبقى حذاءه مكانه، فما وجده مكانه هل يكون لقطة؟ يقال أن هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا ظهر من حاله أنه تركه سهوا وغلطا فإن هذا له حكم لقطة، وللإنسان أن يأخذه على التقصير السابق. الحالة الثانية إذا غلب على الظن أن الإنسان تركها عمدا، فهل هذا يلحق في اللقطة أم لا؟ لا يلحق في اللقطة، فأمره إلى بيت مال المسلمين، وهذا يلحقها العلماء في بعض الصير كالإبل السائبة التي يسيبها صاحبها ونحو ذلك، أن يأخذها الإنسان مع أنه محرم عليه أخذ الإبل، أن هي لبيت مال المسلمين أم لا، أن يأخذها المستضعفات من مالة الإبل ونحو ذلك. الذي يظهر والله أعلم أنها تدخل في باب النقطة في مثل هذه الحال. والعلماء يعملون القرائن فيما اشتبه فيه الحال، كحال إذا وجد الإنسان مثلا وجد متاعه قد أخذ، ووجد متاعا شبيها له أو قريبا منه في مكانه، كالأحذية عند المساجد أو الملابس أو المشالح التي يضعها مثلا بعض الناس في بعض الأماكن، أو بعض اللباس التي يضع الإنسان مثلا في الحرم، يضع لباسه بجواره لباس ويضع حذاءه بجواره حذاء. يقولون أن هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا وجد اللباس الموجود مكان لباسه أغلى ثمنا من لباسه، فإن هذا مظنة للسهو والغرض، لأن الإنسان لا يتجاوز ترك الثمين من ماله إلى ما دونه. قال ويلحق هذا في اللقطة، لأنه ضل الإنسان وأخذ غيرها. وإذا كان وجد ما هو دون ماله قيمة، فإن هذا مظنة السرقة. فالأولى أمر في دخولها في اللقطة، والثانية ليست بظاهرة عند جماعة من الفقهاء، والذي يظهر دخولها في باب اللقطة وهي من باب المال السائب الذي تركه الإنسان. على خلاف في حق الإنسان في مثل هذه الحال، هل يأخذها على أنها لقطة مستقلة أم يأخذها استيفاء؟ فإذا أخذها على أنها لقطة وجب عليه التعريف، وإذا أخذها استيفاء وجب عليه أن يعرف قيمتها فيأخذ حقه منها، ثم ما زاد فإنه ينفقها على الفقراء والمساكين. والقسم الثاني من أقسام اللقطة ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ضالة الإبل، قال مالك ولا، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا القسم الثاني هو الضالة، والضالة هي من بهيمة الأنعام، والإبل لا يجوز التقاطها عند جمهور العلماء، وحكي الاتفاق على ذلك لظاهر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وكذلك أيضا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على من أخذ الضالة، قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب وغيرهم. لهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وغيرهم كانوا يجعلون الإبل المسيبة الضالة ما يحميها ويحرزها الاتباع، أي لا تكون لأفراد المسلمين ولا تعرف، ويخرج من هذا المال الذي يغلب على الإنسان هلكته، كان يكون الإنسان يعلم أن هذه الناقة قد سيبها أهلها هربا من نفقتها، أو سيبوها لمرض فيها فأرادوها تموت على حالها. إذا ظهر ذلك جاز للإنسان أن يأخذها، وهذا ظاهر من نظر الإمام أحمد، وقد جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ويروي رجل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من وجد دابة قد سيبها أهلها كي لا يعلفوها فأعلفها فهي له. قالوا فهي له باب التمليك. وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد. وذهب الجمهور إلى أنها ليست له إذا رغب فيها صاحبها. وهذا قال الشافعي ومالك والمنذر وغيرهم. والذي يظهر والله أعلم أنها له. وإن لم يثبت الخبر فإن حال الإنسان في مثل هذه في حال يقين، فالأصل التحريم وما أخذها إلا بيقين أنها سيبت. فإذا ثبت هذه ذلك فهي له، خاصة إذا كان ذلك بعد إصلاح حالها وتهيئتها، فإنه ليس لأصحابها أن يطلبوها إذا كان لديه بينة بأنهم سيبوها خشية النفقة. ويلحق في الأول ما في حكمها مما معها الوكاء والسقى، ترد الماء وتأكل الكلى، فإذا كانت كذلك فحكمها كحكم الإبل. وإن صغر حجمها وضعف حالها كحال الطيور كالحمام ونحو ذلك، فإنه يأكل ويشرب لا يحتاج إلى راعي يحفظه، فإن ضالته حرام ومؤويها ضال، وذلك الاشتراك في العلة على قول جماهير أهل العلم. ويلحق في هذا على قول جماعة الخيل والبغال والحرير ورضاه مذهب الإمام أحمد وقال الشافعي. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها كضالة الإبل. وعلى كل إذا تيقن الإنسان أن حال الضالة كحال الإبل أنها ترد الماء وتأكل الكلى من غير راعي وتحمي نفسها للسباع، فإنه يحرم عليه أن يأخذها. وهذه تتباين بحسب البقاع وبحسب أحوال الناس. فقد يوجد في بعض البلدان ما يوجد فيها سلاح، وترك الدواب فيها في مأمن. قد يوجد في بعض البوادي والقرى والصحاري ترك بعض البهائم هلكة، وإن كانت كبيرة لوجود سباع ضارية من فهود ونمور وذئاب ونحو ذلك. وهذا بحسب الحال. النوع الثاني ضالة الغنم. فضالة الغنم يجوز للإنسان أن يأخذها ويعرفها سنة، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك إلى أنها لا تعرف، والذي يظهر والله أعلم أنها تعرف، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر تعريفها في هذا الخبر للاكتفاء في أوله بقوله عليه الصلاة والسلام عرفها سنة. وتعريف الدابة في معرفة سنها ومعرفة لونها ونحو ذلك، ويذكر حالة تعريف من أوصافها ما قل، حيث أن البهائم تشترك بالأوصاف، ويشق على الإنسان التمييز، خاصة إذا مضى عليها حول تغير شكلها وياتها، وربما شابه من أوصاف غيرها. لهذا يقال لا يذكر بالجملة اللون، وإنما يذكر الحال والمكان، أنه وجدها بمكان كذا وكذا، ويذكر سنها ولا يذكر لونها لكي لا تشترك مع غيرها. وهذا يذكره الفقهاء من باب المعرفة بالحال والعرف. ويلحق في الغنم ما في حكمها من البهائم، سواء كان ذلك من الطيور وغيرها مما لا يطير ويستقل بنفسه مثل الدجاج والإرز وغيرها، فإنها تدخل في حكم الأغنام. ويدخل في حكم الغنم ما صور من الإبل، لأنها تشترك بالضعف مع الغنم كالبكرة الصغيرة أو أفياء الخيل ونحو ذلك مما يدخل جمال الفقه في حكم العدل، وذلك لضعف حالها فهي تدخل في باب الإبل على الصحيح من أقوال العلماء.
نعم.
هذا الحديث هو حديث زيد بن خالد السابق من وجه آخر، قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرف، فيه دليل على قول جمهور العلماء بتعريف ضالة الغنم. فمعلوم أن الضالة من جهة الأصل تطلق على بهيمة الأنعام، وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من آوى ضالة فهو ضال أي من غير تعريف. وأما الإبل فالنص فيها مقطوع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولا معها وكاؤها وعطاسها، معها وكاؤها وعطاسها ترد الماء وتأكل الكلى، وهذا يدل على أنها تستقل بنفسها، لا تحتاج لمن يعينها على ذلك، بخلاف الغنم فالغنم فيها النص ظاهر، وإنما جاء النص في الإبل والغنم لأنها هي الأغلب من بهائم الناس، وكذلك الأغلب مما يظن، ويستثنى من الإبل ما تقدم حاله، والضالة من الإبل والغنم حكمها سواء في الحرم وغيره، ولكن النقطة تختلف بالحرم، فإنها لا تلقط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن لقطة الحرم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير حديثه النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تلتقط لقطتها، ويأتي الكلام عليه. نعم. عيد الحديث قد رواه من ذكر المصنع من حديث المطرف عن عياض ابن حمار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر فيه دليل على مشروعية الإشهاد، وتقدم الكلام عليه بين موجب ولينا وبين مستحب الإشهاد، والذي يظهر الله أعلم وجوب الإشهاد على الضالة، وذلك دفعا للتهمة على الإنسان، وكذلك دفعا لأن يؤكل مال الغير بغير حق، فقد يموت الإنسان في زمن التعريف وينفي الورثة علمهم بذلك، فيقع النزاع والخصومة، فيجب التعريف حال وجود الضالة التي تعرف ويشهد على ذلك بمعرفة الأوصاف من الوكاء والعفاس وغير ذلك، فإذا جاء صاحبها ولقطها حي تعاد لصاحبها فهو أولى بها، وإن كان صاحبها قد مات فيجب على الورثة أن يعيدوها، وإذا جاء صاحبها فهل يجب أن يأتي ببينة عليها أم يأتي بالوصف؟ ظاهر الخبر أنه يكتفى بالوصف، إن أتى بالوصف اكتفى بذلك ولا يأتي بشهود وبينة على أنه يملك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أعرف وكاءها وعفاصها، أي أنه إن جاء من يعرف هذه الأوصاف فتعيدها إليه. وهذا قول جمهور الفقهاء وظاهر مذهب الإمام أحمد، وكذلك جماعة من الفقهاء من المالكية والحنفية وذهب الشافعية، وقال لجماعة من الفقهاء من أهل الرأي إلى أنه لا بد من البينة كسائر الأموال التي لا يستحقها الإنسان إلا ببينة. وهذا في النظر فإن اللقطة مستثنات لظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله لا يختم ولا يغيب أي شيئا من الأوصاف، أي يحرم عليه أن يأخذها بلا تعريف أو يغيب شيئا من الأوصاف عن صاحبها إذا تيقن له ذلك طمعا فيه. وذلك أن اللقطة من جهة الأصل مال معصوم، فيحرم على الإنسان أن يأخذها بلا بينة. ولهذا قد كان ظاهر عمل السلف من الصحابة أنهم كانوا يتنزهون عن أخذ اللقطة، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب، بل قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لا يأخذ الضالة إلا ضال. وإذا انتبع من الإنسان وعلكت عنده فإنه يقال حينئذ يجب عليه أن يعيد قيمتها، وهذا قول جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أنه لا يجب عليه دفع القيمة إن وجدت العين، وإلا لا يجب عليه غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أنه يجب عليه دفع القيمة، وهذا ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لهذه الضالة خراج، فالعلماء يقسمون خراجها إلى قسمين متصل ومنفصل. المتصل من السمن للدابة والصوف فإنه تبع لها، ليس للإنسان أن ينتفع أبنه أو يطلب ما زاد عليها. أما المنفصل كأن تلد البهيمة، يقال أن هذا لا يخلو من حالين أيضا. الحالة الأولى أن يكون أصله قبل الالتقاط، فتكون البهيمة قد حملت قبل التقاطها لكنها لم تلد إلا عند الملتقط، فيتبع لها. وأما إذا كان حملها بعد ذلك فهي لمن التقطها، فإن الخراج بالضمان. وإن هلكت عنده من غير تفريط فإنه ليس لصاحب المال أن يطالب بماله لأنه لم يفرق، خاصة إذا أشهد، لأن الإشهاد ظاهر العدالة، فما أشهد الإنسان على عمله إلى الاتباع وطلب الاحتراز ودفع الشبهة فيده يد مؤتمن، وهو حينئذ أولى بأن يؤخذ قوله من غيره. نعم في اللقطة والضالة. نعم قد جاء أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تلتقط ضالتها إلا لمنشد، أي مريد التعريف. وضالة أو لقطة الحرم لا يجوز أخذها بإطلاق عند العلماء قاطبة، من السلف على خلاف عند الفقهاء من المتأخرين. فذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز التقاطها وأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاط تعظيما لحق صاحبها وكذلك لقلة الوقوف على صاحبها في بيت الله الحرام فإنه يغادر بخلاف صاحب البلد لأن صاحب البلد يبقى فيها والتعريف عام قد يصل إليه الإنسان في غلبة الظن لهذا أمر بالتعريف عام بخلاف البيت الحرام فإن الناس يأتون حجاجا ومعتمرين وهو أبناء السبيل ويغادرون فإذا أخذ الإنسان لا يتحقق التعريف والمقصد منه فإذا أخذها بقصد التعريف فإن ذلك ليس بمشروع فإذا كان كذلك كان كمن أخذها متعمدا في غير الحرم ولم يعرف فكان عمل حينئذ محرم عليه قال أن لقطة الحرم حرام وإن أراد الإنسان أن يشد فيقال أنه يشد ويأكل صاحبها لكنه لا يأخذها وإن لم يجد صاحبها فإنه يعيدها إلى مكانها وإن خشي على المال من التلف والضياع فإنه لا حرج عليه أن يأخذها ويوصلها إلى بيت مال المسلمين وذلك أنه لما انتهى التعريف وكان التعريف من جهة الأصل في النقطة فيصل بين الحلال والحرام وإذا كانت كذلك فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التقاط نقطة الحرم وذلك لعلل عديدة منها ما تقدم أن البيت الحرام لا يمكن فيه التعريف عام الأمر الثاني أن الحرم مكانه أضيق من غيره ففاقد الضالة يغلب على ظنه معرفة مكانه الذي قد أتى ومر فيه بخلاف غيره فالناس يجيبون في البلدان ويذهبون ويجيئون بخلاف من جاء إلى البيت العتيق فإنه تزود بذات وهو محترز لذاته بخلاف غيره لأنه يد سبيل ويخشى ملكه ويخشى أيضا فقد ماله ولا معين له بخلاف الرجل في بلده حينئذ هو أشد احترازا من غيره وأعرف لمظنة فقد ماله من غيره لهذا كان احتراز بنقطة الحرم أكثر من الاحتراز في غير الحرم ومن المسائل في هذا أن اللقطة في الحرم هل هي خاصة بالحرم المكي أم هي بالمدني أيضا هذا فرعا عن مسألة وهي هل للمدينة حرم أم لا ذهب جمهور العلماء إلى أن للمدينة حرم قد حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مكة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بقول المدينة حرم ما بين عين إلى ثور قالوا ولقطتها كلقطة البيت الحرام وذهب الفقهاء من أهل الرأي وقال جماعة الفقهاء من الشافعية إلى أنه ليس بحرم واللقطة فيه كسائر البلدان يجوز أخذها على ما تقدم من تفصيل والذي يظهر والله أعلم أن اللقطة في حرم الله عز وجل البيت العتيق مثله أو نفس النبوي لا تلتقط وذلك الاشتراك في العلل والاشتراك في الوصف فإنه حرم قد ثبت الدليل فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء هذا أيضا بتحريم الصيد فيه كما جاء في حديث صدر قاسفا لمن مسلم حينما سلب الأنصاب صيدا. وتقدم الكلام على هذه المسألة في كتاب المناسك. واللقطة في البيت الحرام هل يخرج منها ما كان يسيرا ممتهنا لا يرفع به رأس وليس بذي قيمة؟ نعم يخرج من ذلك لخروجه من الأصل وعدم التعريف، وهذا على قول جمهور العلماء كالريال والعشرة والخمسين ونحو ذلك، فإنها تخرج من اللقطة لخروجها من باب التعريف على قول جمهور العلماء، فيجوز حينئذ التقاطها وإن كانت الحرم لجواز التقاطها في الحال غير تعريف.
نعم
50 يعني في الغالب أن الناس يعني إذا فقد أمثال هذا المبلغ لا يجتهد بالبحث عنه، هذا في الغالب في غالب الناس لا يجتهد، بخلاف أكثر من ذلك يعني قد يجتهد مثلا بالمئة والمئتين أو الخمسمائة، وهذا معروف في حال سطة الناس، بخلاف يخرج من هذا الشواذ، يخرج من هذا الشواذ. هناك من الناس من هو مثلا شديد البخل يبحث عن ريال يوم كامل، هذا يخرج من الحكم الشرعي. ذكرنا أنه يتباين الناس، لكن في الغالب لو رجعنا إلى العرف لوجدنا أن الأفاقيين أو الأجانب لا يأتون إلى الحرم إلا وتشترط عليهم الدولة مبلغ معين أن يكون بحوزته، وهذا المبلغ لا يشكل 50 ريال أو 10 أو 20 بالنسبة له شيء، لهذا من يأتي يكون من سطة أهل البلد، هذا في حال عرف الناس والحكم على العرف. قد يكون مثلا شخص يفقد مثلا 100 ريال ولا يبحث عنه، لكن بعض الناس تشكل له قيمة، كبعض البلدان مثلا بعض البلدان الأجنبية تجد مثلا 100 ريال هي قوته شهر كامل وعياله من الفقر والحاجة، فيتتباين من حال إلى حال.
نعم نعم
كيف؟ أي.
أي. إذا وجد حذاء مشابه حذائه بجواره فإنه يأخذه إذا كان مشابه له، ويتأكد ذلك إذا كان ما وجده مشابها له في الظاهر أقل قيمة منه، فإنه يكون في الظاهر أنه أخذ عمدا. أما ما يظهر أنه ليس له صاحب كالمرمي في الممرات والأسياب أو في المطاف أحذية مرمية في المطاف، فإن هذا يجوز للإنسان أن يأخذها باعتبار أنها لقطة ممتهنة. أما التي توضع في الأرفف وخلف الأبواب ونحو ذلك، التي توضع في يعني في أصل الجدار، فإن هذا لا يجوز للإنسان أخذها، لأن هذا مكانها من جهة الأصل، فوضعها صاحبها ليرجع إليها. يعني عمر ابن مسلم قد تكلم به غير واحد، وقد ضعفه جماعة من الأئمة كالإمام أحمد وكذلك يحيى ابن معين، وهذا فيه بيان تحريم ضالة الإبل، وأن من أخذها ضمن قيمتها وحرم عليه أخذ الابتلاء، وإن أخذها وجب عليه أن يعيد القيمة، وكذلك ما أن يدفع عرش الضرر الذي لحق صاحبها بحثه عنه من انتداعه مثلا بحليبها ودرها وصوفها، فلا يجب عليه أن يدفع ذلك لأنه من جملة الغاصب، ولي أمر المسلمين أن يعذره على ذلك، لأنه أخذ مالا معصوما بغير حق.
نعم.
هذا الحديث لا بأس بإسناده، رواه داود من حديث عبد الرحمن بن أبي عوف. ومراد المصنع من إيراد لهذا الخبر الاستدلال على أن لقطة الذم كلقطة المسلم، وقد تقدم الكلام على صدر هذا الحديث بالكلام على ذي الناب من السباع في باب الصيد، وباب إكرام الضيف يأتي في باب الجامع في آخر هذا الكتاب. والذم كالمسلم بالنسبة للضالة، ويخرج من ذلك الحربي، فماله حلال كدمه فليس بمعصوم. فإذا وجد الإنسان مال ذم فحكمه من جهة التعريف والالتقاط كحكم مال المسلم، لأن ماله معصوم وكذلك دمه، وهذا الذي عليه اتفاق الأئمة.
نعم.
الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس بن مالك. وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من إيراده لهذا الخبر أن يبين أن من اللقطة ما لا يجب تعريفه، ومن اللقطة ما يجوز الانتفاع منه فور التقاطه، وذلك ما يفسد. فإذا غلب على ظن الإنسان أن هذه اللقطة تفسد بتركها كالطعام، فإنه يأخذها على خلاف في الأخذ هل على الوجود أم لا، وينتفع منها من غير تعريف. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر التعريف، قال أخذتها وأكلتها، يعني فورا، وذلك أن التمر لو ترك فسد في الأرض تأتي الدواب والحشرات فتتلفه، ويلحق في ذلك سائر الأطعمة إذا وجد الإنسان طعاما، ويظهر هذا في المطبوخ أكثر من غيره، إذا وجد الإنسان رزا مطبوخا أو دقيقا معجونا ونحو ذلك، فإن يظهر عجلة فساده أكثر من غيره، فيؤخذ ويؤكل ولا يعرف. فإذا ولد الإنسان صاحبه فإنه يدفع له ثمنه، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. وهذا كما أنه في الطعام كذلك في المال، إذا وجد الإنسان مالا يسيرا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجد علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى دينارا، فقال خذوا هذا مال الله، ثم انتفع منه علي وفاطمه والنبي عليه الصلاه والسلام، ثم جاء صاحبه يطلب ديناره، فقال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب ادي الدينار. قد روى هذا الامام احمد في مسند سليم منصور وغيره. وعليه يقال انه يجوز الانتفاع باليسير من غير تعريف لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا وجد الصحيح عن ذلك فإنه يعيده له.
نعم.
Thank you. الحديث قد روى الإمام مالك من حديث ابن شهاب الزهري عن سليم أبي جميلة بهذه القصة، وهذه القصة لا بأس بإسناده، وقد علها بعض العلماء كابن منذر في كتاب الأوسط، فإنه قال أبو جميلة مجهول ولا يحتج بحديثه، ولكن أبو جميلة ومن وقعت له هذه القصة، ثم أنه انطلق متقدما وامتنى بالجهل مما يغتفر الأئمة عادة. وهذا الخبر أول المصنف للاستدلال به على مسألة اللقيط، واللقيط هو ما يوجد من بني آدم مفقودا وهو في الأصل الصبي، ويلحق في ذلك المجنون، ولا يكون عبدا بالتقاطه. عند عامة العلماء، وذهب ابراهيم النخعي في رواية الى انه يكون عبدا، وهذا قول شاذ، بل انه حر باتفاق العلماء من السلف والخلف، ولا يجوز ان ينتسب لمن التقطه الا ولاء، وانما ينتسب لابيه ان علم ابوه. والاكثر في اللقيط واحوالهم انه يكون ابن زنا، هذا اكثر الاحوال. واذا كان ابن زنا وعرف ابوه، فهل ينتسب لابيه ام لا؟ ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام احمد ومالك والشافعي لانه لا يجوز ان ينتسب ابن الزنا لابيه، بل ينتسب لامه. وذهب جماعه من العلماء وهو قول ابي حنيفه واسحاق بن راهويه وعروه بن الزبير وابي سيرين والحسن البصري وعطاء الى انه ينتسب لابيه وان كان زانيا، واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيميه. واستدلوا بادله، من قال بالمنع انه لا ينتسب، ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ومن حديث عائشه، النبي عليه الصلاه والسلام قال للعاهر الحذر، فهو عاهر وليس له ولد ولا نسب. واستدل من قال بي أنه يجوز أن ينتسب له، استدلوا بما جاء في قصة الغلام وهو في الصحيح، حينما قال له من أبوك؟ قال أبي فلان، وأبوك زنى. طيب أثبت الأبوة، وهذا محل خلاف عند العلماء، والمسألة محتملة، وخلاف قوي في هذه المسألة في مسألة الانتساب، وهل للزاني أن يتزوج المزني بها وأن ينسب ابنها له منه؟ مسألة محل خلاف. من قال بجواز الانتساب قال بجواز الزواج بعد الزنا إذا أظهر التوبة ووضعت الحمل، والجمهور على المنع. وأما من جهة ابن الزنا، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في إسقاط عدالة أو بيان مآل في الآخرة، بل حاله كحال المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم. وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من ذم وبيان سوء العاقبة فليس بصحيح، ومنها ما هو محتمل التصحيح لكنه ليس بصريح، فهو مقبول الشهادة والعدالة
على الصحيح من أقوال العلماء وقول جماهيرهم. وأما مسألة الانتساب فيقال أن ابن الزنا ينتسب لأمه، ينسب لها ولكنه لا ينسب لأبيه. والعلماء لهم كلام في مسألة الانتساب في حال إذا كان للرجل فراش ولدت زوجته ابنا، فيقولون أن الابن للفراش والفراش فراشه، والنصوص الشرعية تسمي الزوجة فراشا من باب التكنية، تسمي الجارية الإماء والزوجة فراشا، يقال الولد للفراش ومالك الفراش والزوج، فولو وليس له أن ينفيه إلا بلعان، وهذا متقرر. ولكن لا يطلب منه اللعان إلا بتوفر الأسباب والشروط، ومن الشروط التي لا بد فيها من اللعان إذا توفرت أولها أن يكون بينهما عقد صحيح أو عقد فاسد. وإنما قيل بالعقد الفاسد لأن العلماء لا يرجمون ولا يقيمون الحد بالعقود الفاسدة ويلحقون الأبناء لقائل الشبه، فإذا وجد العقد كان من الشروط التي يكون فيها أن يرد من فراش. الشرط الثاني قالوا أن يمكن الوطأ، فلا يكتفى بالعقد فقط، ويخرج من هذا لو أن إنسانا قد عقد على امرأة غربية وشرقي ولم يلتقيا فولدت، فلا يقال أن الولد الفراش، وهذا على قول جمهور العلماء. وقالت في ذلك الحنفية قال أنه ما دام عقد عليها فالولد للفراش وليس له أن ينفي إلا بلعان. والشرط الثالث أن يولد لمثله،